شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أصحابه الجود الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وقائدنا إلى جنات ربنا ورضوانه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعل مآلنا إلى جناته، فإن ربنا جل جلاله هو السميع المجيب، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الدين دين عظيم، وكيف لا يكون عظيما والله سبحانه وتعالى جل جلاله هو الذي وضع هذا الدين للناس، وهو الذي شرع شرائعه. فمن عظمة هذا الدين أنه يأمر بالحق ويأمر بالعدل، يأمر بالحق ويأمر بالعدل، وهذه من أعظم الأصول التي يتحقق بها الصلاح للناس، أن يكون الأمر الذي يؤمرون به حق ومبني على العلم اليقين لا على الوهم ولا على الشك ولا على الظن ولا على الاحتمالات ولا على التجربة. فدين الله عز وجل دين الحق، لأنه من عند الحق سبحانه وتعالى. ولأنه يأمر بالعدل، فإن الحقانية في أحكامه وتشريعاته وعقائده والأخلاق التي أمر بها، متى من قاد الناس لها تحقق العدل في الأرض، تحقق العدل في الأرض. ولذلك وصف ربنا العظيم الجليل كتابه بذلك، فقال عز من قائل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدق، تمت بالصدق، أي كل ما فيها صدق، والحق لا يكون حقا إلا إذا كان مبنيا على الصدق واليقين. فكلمة الله جل جلاله تمت على الصدق. وكذلك بالعدل، فإذا طبق مقتضى كلمة الصدق التي هي كتاب ربنا جل جلاله تحقق العدل بيقين. فهذا الدين عظيم لأنه من عند الله عز وجل، يقوم على الصدق، يقوم على الحق، ويحقق العدل. ومن تحقيق العدل أيها الإخوة في هذا الدين العظيم قضية المعاوضة التي نطقت بها آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعاوضة بين هذا الدين وبين هذا الإنسان المكلف بالعمل بهذا الدين. فالجزاء من جنس العمل قاعدة شرعية، الجزاء من جنس العمل، فإن الإنسان الذي أمر بأن يعبد ربه عز وجل، والإنسان الذي أمر بأن يصلي لله 5 مرات في اليوم والليل، والإنسان الذي أمر بأن يمتنع عن الطعام والشراب ويذوق ألم الجوع 1 شهر في كل عام، والإنسان الذي أمر بعد أن جمع المال وبذل فيه من جهده وكده وتعبه يؤمر بأن يخرج منه جزءا لإنسان بعيد عنه في النسب وغريب عنه ويعطيه من ذلك المال، والدين الذي أمرك بأن تترك أولادك ودار وعملك وتتغرب لتأتي إلى هذا المكان حاجا أو معتمرا، إن هذا الدين الذي أمر الناس أن يبذلوا هذا البذل، من عظمة هذا الدين أنه يعوضهم بدل ذلك الجهد ما هو خير منه. يوم العقبة في مكة هنا وفي منى، عندما اجتمع أولئك النفر القلة الذين يمثلون النواة الأولى لأمة الإسلام كلها، اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا من المدينة واجتمعوا حوله ليعرض عليهم هذا الدين العظيم. ما هو المطلوب منا؟ ما هو المطلوب منا لربنا؟ أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. ما هو المطلوب لك يا رسول الله؟ أن تحموني مما تحمون منه أعراضكم. قالوا ماذا لنا؟ ماذا لنا؟ إن فعلنا ذلك عبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، ودافعنا عنك كما ندافع عن أعراضنا نسائنا وأبنائنا، ماذا لنا؟ شيء واحد، ما هو؟ لكم الجنة. الجنة. إذن هذا المبدأ، مبدأ المعاوضة الذي قرره هذا الدين، كم يحقق إشباع لهذه الأنفس، وكم يحقق لها إدراك بأن الله عز وجل أعدل العادلين سبحانه وتعالى، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله. بل إن نظر الإنسان هذا العابد كم يبذل في الدنيا من عبادة ربه، كم هو الزمن، كم هي المدة، كم هي الساعات التي يقضيها في طاعة ربه عز وجل، مهما عمر الإنسان في هذه الدنيا، لو عاش الإنسان 100 سنة كم يذهب منها في نومه؟ لو قلنا الثلث فبقي الثلثين، أي لو كان استمر في كل هذه المدة ساجدا لربه عز وجل. ثم أدخله الله عز وجل الجنة. كم يعادل مدة ما عبد الله مقابل مدة ما يكرمه الله عز وجل في الجنة؟ واليوم الواحد عند ربنا عز وجل مقداره 1000 سنة. 1000 سنة، يوم واحد عند الله مقداره 1000 سنة مما نعد في هذه الدنيا. أي من عمر 100 سنة واستمر فيها كلها عابدا لربه ما أتى ولا بعشر يوم من أيام الآخرة، وأهل الجنة مخلدون فيها. فمن الرابح في هذه المعاورة والمتاجرة؟ أليس هو هذا الإنسان؟ أليس هذا المخلوق الذي أراد الله عز وجل الخير كله وفتح له من أبواب الخير وهداه وأرشده ودله وأعانه ووفقه وما تركه لنفسه؟ وكيف لا ندرك بأن هذا الدين دين عظيم، وأن هذا الرب رب كريم جواد عظيم سبحانه وتعالى؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ومن عظمة هذا الدين الذي جعل المعاوضة أساسا فيه أنه سبحانه وتعالى يعرض ذلك، فكان من طريقة القرآن الكريم أنه لا يذكر الوعيد إلا يأتي بعده بالوعد، ولا يذكر النذارة إلا يأتي بعدها بالبشارة. ليفتح الأمل لهذا الإنسان، وحتى يتوازن هذا العبد في طريقه إلى ربه. كيف يتوازن الإنسان في طريقه بهذا الأمر؟ لأنه لو لم يذكر إلا بالترهيب لدخل في قلبه اليأس والقنوط، ولو كان الأمر كله بشارة ووعد لدخل الإنسان في ماذا؟ في الركون والأمن، وهذا خطر علينا وذاك خطر عليه. فكان من رحمة ربنا عز وجل أنه لا يذكر الوعد إلا يأتي بوعيد، أو لا يبتدئ بالوعيد إلا يأتي بعده وعد، ولا تذكر البشارة إلا تأتي بعدها النذارة، وهكذا لكي الإنسان يتوازن في طريقه إلى ربه وتتوازن هذه النفس البشرية. فلا يقضى عليها الخوف واليأس، كما أنه لا يقضى عليها الأمن، فتكون بين الأمرين. فالإنسان في طريقه إلى ربه بين الخوف والرجاء، ومما يعينه على أن يكون بهذه الكيفية ما نجده في كتاب الله أنه يعرض علينا الوعد والوعيد. وأيضا نستدل بذلك على أن الله أعدل العادلين، فلئن كان المحسن يكرم فإن المسيء يحتاج أن يعاقب، وأن هذا منتهى العدل، وأن هذا منتهى العدل. فهذا الأمر عندما يعرض بهذه الكيفية يبني عند الإنسان أن الله جل جلاله أعدل العادلين سبحانه وتعالى، وأيضا أن الإنسان يقف ليحاسب نفسه ويراجع نفسه. فإذا هذا الدين الذي هذا ما ذكر من مقوماته وما ذكر من الأصول التي يقوم عليها هذا الدين العظيم، فما بين أيدينا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل وتلك الدعوة العريضة من أقوام خدعتهم أنفسهم الأمارة بالسوء وتمكن منهم شيطانهم وغر علماء السوء منهم عوامهم وانشغل عامتهم بالدنيا وأحبوا من علمائهم أن يبذلوا لهم واقعهم السيء في هذا المجمع من الأخطاء في هذه الأمور التي فيها من الدناءة والخبث خرجت تلك الدعوة العريضة من بني إسرائيل. ما هي تلك الدعوة مع كل ذلك الفساد؟ قالوا أنه لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يكفرون بالله ويفترون على الله الكذب وينسبون إليه ما لم يقل ويحرفون الكلمة عن مواضعه، وأمة غافلة عن كتاب ربها وغير منقادة لأوامره، وبعد هذا كله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، مجرد مرور ثم نؤول إلى الجنة. كيف؟ والله أعدل العادلين سبحانه وتعالى. فيأتيهم الجواب من ربهم سبحانه وتعالى أن مقتضى عدل الرب العظيم هو غير ما ظنوا وغير ما كان في نفوسهم. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أن قالوا قولتهم ليقدر هذه الحقيقة العظيمة التي أشرت إليها في أول الكلام، فقال عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا ما وقفنا معه في الدرس الماضي. إذن ما هو ميزان هذا الرب العظيم جل جلاله في محاسبة الناس؟ أن من كفر بالله وأحاطت به خطيئته فهؤلاء مآلهم ومستقرهم ورجوعهم إلى نار يخلدون فيها ولا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض. وأن التعليم لدخول هذه النار ما هو؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أمر معلوم على رؤوس الأشهاد وليس أمرا خفيا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، لأن الله حكيم، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه يبين للناس الطريق والمآل حتى لا يكون الإنسان مخدوعا ويكون الأمر بمنتهى الوضوح. فلماذا يدخل هؤلاء النار ويعذبون فيها ويخلدون ولا يخرجون منها؟ لماذا؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. ما المقصود بالسيئة هنا؟ الكفر بالله والإشراك به جل جلاله. أحاطت به خطيئته أي أنه أكثر من الذنوب حتى أصبحت الذنوب تمثل سورا وحصنا كبيرا يحيط به، فلا يرى فعل الخير ولا يعمل الخير. فمن كانت هذه حاله، من كانت هذه حاله، فالمآل إلى ماذا؟ إلى نار مخلد فيها لا يخرج منها. وهذا الأمر وهذا الميزان لجميع البشر، ليس خاصا بأصحاب لون معين، ولا بأهل جنس معين، ولا بأهل لغة معينة، ولا بأهل بلد معين، بل هذا أمر الله سبحانه وتعالى يحاكم كل الناس على هذا الميزان. ماذا يقتضي ذلك أيها الإخوة؟ يقتضي ذلك أن يكون أمر الله سبحانه وتعالى للناس أمرا ماذا؟ أمرا واحدا. والجواب نعم، فإن أمر الله عز وجل للناس بما يحقق لهم النجاة أمرا واحدا. ما هو ذلك الأمر الواحد الذي جاء للناس كلهم من عند ربهم؟ هو عبادة الله وحده لا شريك له. فليس هناك نبي بعثه الله عز وجل لقوم أو لأمة إلا وكان خطابه لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن طريق النجاة هو عبادة الله، وطريق الهلاك هو عبادة غير الله وعدم القيام بعبادة الله. طريق النجاة عبادة الله، وطريق الهلاك عبادة غير الله وترك عبادة الله. هذا ماذا يسمى عند العلماء؟ يقول العلماء هذا يسمى الدين المشترك. ما معنى الدين المشترك؟ أي هو الأمر الذي أمر به بنو إسرائيل، وأمر به قوم نوح، وأمر به قوم عاد، وأمر به قوم ثمود، وأمر به قوم لوط، وأمرت به أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نسميه؟ الدين المشترك. فأعظم أمر في هذا الدين المشترك ما هو؟ عبادة الله وحده. كل الأنبياء أمروا بهذا الدين المشترك، وكل الأمم وكل الناس أمروا بهذا الدين المشترك، فاعبدوا الله. فإذا الله سبحانه وتعالى يرد على بني إسرائيل الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فيقول الله عز وجل لهم بلى، بل أنتم أهل النار. لماذا؟ لأن هذا حالكم. ما هو حالهم؟ أنهم كفروا بالله وأشركوا به، وأنهم لم يستجيبوا لأمره بل خالفوا أمره، ولم يتركوا نهيه بل ارتكبوا نهيه. فلذلك هم أصحاب النار، هم فيها خالدون. وفي مقابل هذا الوعيد كما قلنا في القرآن المثاني الذي وصف بهذا الوصف المثاني، فإنه يأتي بعد الوعيد بوعد، وبعد الإنذار بالبشار. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن الفريق الأول جمع بين ماذا؟ بين كفر وبين عمل سيء. والفريق الثاني في مقابلة الكفر ماذا عملوا؟ بماذا اتصفوا؟ بالإيمان. وفي مقابل العمل السيء الخطيئة بماذا؟ ما هو عملهم؟ العمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والفريق الأول كتب سيئة وأحاطت به خطيئته، سيئة كفر والخطيئة المعاصي، والثاني إيمان وعمل صالح. فالمقدمة الأولى أنتجت خلودا في النار، والمقدمة الثانية أنتجت خلودا في الجنة، وأن هذا ميزان الله سبحانه وتعالى، وأن هذا ميزان الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا، الإيمان، الإيمان خضوع وانقياد، ويقوم على اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان، يقوم هذا الإيمان على اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان الجوارح. ويقوم ابتداء على ماذا؟ على الصدق، تصديق، على التصديق. تصديق ماذا؟ تصديق خبر السماء، تصديق خبر السماء، وأن الله سبحانه وتعالى صادق في قوله وصادق في وعده ووعيده، وأن ما أخبر عنه سيقع، التصديق. وليس التصديق لوحده، بل لا بد أن يتبع التصديق إذعان، لا بد أن يتبع التصديق إذعان وخضوع، ولا يكفي مجرد إيمان العبد بأن خبر الله صدق، بل لا بد أن يتبع ذلك بأن يخضع جوارحه لخبر الصدق الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى. وأكبر ما يظهر ذلك في تحريك جوارح هذا الإنسان وفق خبر الصدق الذي جاء من عند الله عز وجل. فيقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا غير فعل، أيهما أعم، العمل أم الفعل؟ العمل أعم، فقول اللسان عمل وفعل الجوارح عمل. واضح؟ الذين آمنوا وعملوا، فالعمل أعم من الفعل، فيدخل في العمل قول اللسان، ويدخل في العمل فعل الجوارح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات جمع صالح، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا، الأمر الأول لصلاح العمل أن يكون ذلك العمل موافقا لما جاء في شرع الله عز وجل، موافقته للشرع، الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا يكون العمل صالح. ولذلك لو أن الناس اجتمعوا واتفقوا على أمر وقالوا هذا نريد أن نتفق أن هذا العمل صالح ولم يرجعوا إلى وحي الله، ثم قالوا نريد أن نتعبد لله بذلك العمل، هل يقبل منهم هذا الأمر؟ الجواب لا. لماذا؟ كما سلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ فهو رد. إذن أول قيد حتى يكون العمل صالحا أن يكون ماذا؟ أن يكون مأخوذا من وحي الله عز وجل الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القيد الأول. القيد الثاني أن هذا العمل حتى يكون صالحا إذا أراد الإنسان أداءه وبدأ يعمل بمقتضاه لا بد أن يكون مقصوده وجه الله سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص، وهو الإخلاص. فإن الله لا يتقبل إلا ممن؟ من المتقين. فلا بد من أن يكون العمل إذن موافقا للوحي الشرع، والثاني أن يكون العامل يقصد بذلك العمل وجه الله سبحانه وتعالى. وهناك، وهذا ما يقوله أكثر العلماء، وهناك من أضاف شرطا ثالثا، ما هو؟ وهو أن يكون ذلك الإنسان القائم بالعمل أن يكون اعتقاده صحيحا سليما، لأن العمل قد يكون ذلك العمل على سبيل المثال الصلاة، قد يكون ذلك العمل أخذه الإنسان من الوحي وتعلم ما جاء في الوحي في أمر الصلاة، ثم قام يصلي ويريد بتلك الصلاة وجه الله عز وجل، لكن ذلك الإنسان يتقرب بذبح لغير الله عز وجل، فهل تقبل منه تلك الصلاة؟ لأن عنده ما ينقض قبول ذلك العمل. وهذا ما أضافه الشيخ الشقيقي رحمة الله عليه صاحب الأضواء، إنه يرى في صلاح العمل أن ينضاف هذا القيد الثالث، وهو ماذا؟ وهو قضية الاعتقاد الصحيح. الاعتقاد الصحيح. فإذا يقول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا عرفنا الإيمان وعرفنا العمل، وأن العمل أعم من الفعل، فالعمل حتى يدخل فيه قول اللسان وفعل الجوارح، فإن قول اللسان وفعل الجوارح بمجموعها تسمى عمل، فالعمل أعم. لذلك جاء في الآية لفظ العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قلنا الصالحات جمع صالح، والعمل حتى يكون صالح لا بد أن يكون ذلك العمل موافقا للشرع، يعمله الإنسان يبتغي به وجه الله وهو الإخلاص، وأن يكون ذلك العمل من قبل هذا الإنسان يقوم على اعتقاد صحيح عند صاحب ذلك العمل، أن يكون ليس عنده من الاعتقاد ما يرد به عمل ذلك الإنسان. فإذا هذه القيود التي تجعل العمل صالحا في ميزان الله عز وجل. فمتى ما جاء الإنسان بالعمل توفرت فيه هذه الشروط فهو في ميزان الله عز وجل يسمى عمل صالح، وفي ميزان الله عز وجل يعامل بالقبول. والثمرة ما هي؟ أولئك أصحاب الجنة. وميزان الله كما قلت في أول الكلام ليس فيه خفاء، فإن كل من أتى بالعمل بهذه الشروط فالوعد من الله أنه هو من أهل الجنة، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يعتقده. قد يقول ساقط لماذا الإنسان يخاف وهو يصلي ويصوم كما في الصحيح في قول الله عز وجل في وصف المؤمنين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويخافون من الله؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنما هم أناس يصلون ويصومون ويحجون ويخافون ألا يتقبل منهم. إذن ما هو دافع الخوف؟ ليس دافع الخوف أن الله جل جلاله حاشاه وهو الكريم سبحانه وتعالى ألا يفي بوعده، وإنما الخوف أنك لم توفي بالشروط المطلوبة منك. الخوف من ماذا؟ الخوف من أنك لم تلبي ولم تأتي بتلك الأعمال على شروطها، لأن من شروطها الصدق مع الله الإخلاص، وأن للإنسان أن يضمن ذلك. ومما يخدش العمل خلل الصدق، فالخوف مصدره بعد العمل هو أنك لم تؤدي ذلك العمل على الشروط المطلوبة منه. والله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكنه أيضا حكيم، ولكنه أعدل العادلين، فهو يفعل ما يشاء ولكن فعله مبني على ماذا؟ على عدل، ومبني على حكمة. فمن مقتضى عدله وحكمته سبحانه وتعالى أنه وقد وضع شروطا لقبول العمل، فمن حكمته وعدله أن من أتى بتلك الشروط تحقق له ما وعد. وتحقق الوعد يدل على صفتين عظيمتين في الرب جل جلاله. الصفة الأولى الصدق، صادق في قوله، والله يقول ومن أصدق من الله قيل. الصفة الثانية أنه قادر على الوفاء بما وعد، والتخلف عن تحقيق الوعد إما مرده إلى كذب من وعد أو مرده إلى ضعفه وعدم قدرته بالوفاء، وكل منهما منتفع عن الرب جل جلاله. فهو أصدق القائلين جل جلاله، وهو القوي القادر سبحانه وتعالى. فلذلك الرب جل جلاله وضع شروطا لقبول العمل، من تقيد بها، من تقيد بتلك الشروط وجاء بالعمل وفق تلك الشروط، فالنتيجة ما وعد الله عز وجل به في قوله أولئك أصحاب الجنة. ولذلك ليس صحيح من يأتي ليقول ليثبت قدرة الله وأنه فعال لما يريد فيقول أن الله قادر أن يأخذ الرجل التقي من المحراب العابد ويرميه في النار، ويأخذ الفاجر الفاسق من المخلوق ويدخله الجنة. والجواب نقول نعم، الله على كل شيء قدير، لكن الله لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الله حكيم، ولأن الله أعدل العادل. فمقتضى عدله وحكمته سبحانه وتعالى أن من عبده جل جلاله بصدق وأدى العمل كما يريد الله فإن وعد الله أنه يدخله الجنة، وأن من كفر به وأشرك وما آمن وكفر به في هذه الدنيا ولقيه على الكفر
فإن وعد الله عز وجل وخبره أنه يكون من أهل النار المخلدين فيه، وأن هذا مقتضى عدل الله وحكمة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته. كمال قدرته أنه يوفي بما وعد سبحانه وتعالى. فإذا فيقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك، أي الذين فعلوا وكانوا من هذه الفئة، أولئك أصحاب الجنة.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.